إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، إن الله تعالى خلقنا لعبادته وكفل لنا أرزاقنا وأمرنا ببذل الأسباب الشرعية ونهانا أن يقترب أحدنا مما حرم علينا مهما كانت السهولة في الوصول إليه، لأنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا أصل في الحث على تحري الحلال واجتناب الحرام في المأكل والمشرب والملبس وفي كل شأن من شؤوننا. ولنعلم عباد الله أن تحري الطيب الحلال في كل أمورنا من الأسباب المعينة للعمل الصالح، ومن أسباب استجابة الدعاء، ومن أسباب قبول الأعمال، ومن أسباب الفلاح في الدارين، ومن أسباب كسب رضا الله تعالى عن المكلفين، لأنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها المكلفون، إن الله تعالى ضمن لنا أرزاقنا، فلا يغادر واحد منا هذه الحياة وبقي له مثقال ذرة من دينار أو درهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. وفي رواية: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. وفي رواية: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. فأين الثقة بالله؟ وأين التقوى؟ قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أن يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. أين الفقه في الدين أيها المؤمنون؟ ولم الهلع والخوف كما يقال من المستقبل؟ وهل المستقبل إلا بيد الرزاق ذي القوة المتين سبحانه؟ يرسل الله سبحانه ملكا لأحدنا من ذكر وأنثى وهو في رحم أمه، ويأمره بكتابة أربع كلمات لا يمكن أن يتخلف منها شيء البتة. يقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. أيها الأكارم، أرزاقنا مكفولة وليس في ذلك شك عند ذي عقل، ولكن لا يعني أن نجلس في بيوتنا ونتمنى أن تمطر السماء ذهبا أو فضة، بل أمرنا ببذل الأسباب الشرعية وبقوة التوكل على الله. واسمعوا يا رعاكم الله، قال ربنا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقد أخبر الله تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، وأنه سبحانه يعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله سبحانه. أيها المؤمنون، إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. نحتاج إلى تأمل مثل هذا عباد الله، وأن نفهم المراد منه، وأنه ليس معناه أن يترك الإنسان ما أباح الله له مما يتقوى به من الأسباب، أو يترك الأسباب التي تجعله مستغنيا عن الناس، أو يذل نفسه لهم، أو يجيع من يعول ويقود. قال ابن القيم رحمه الله: من أبلغ أنواع العذاب في الدنيا هو لمن أقبل على الدنيا بكليته لا يشبع من جمع حطامها ولا يكل من السعي خلف رفاتها، فهو في الحقيقة في انقطاع كلي عن الآخرة، وفي تباعد كلي عن كل ما يقرب إلى الله عز وجل. أما ذلك المؤمن الذي يسعى خلف تجارة ناجحة ينمي منها ماله وهو يعمل الصالحات غير غافل عن أمر آخرته، ولا هو متباعد عن الله عز وجل، بل إنك تراه قائما بحق الله عز وجل في ماله، فيخرج زكاته ويتصدق في سبيل الله عز وجل، فهو من الفريق الثاني الذي جعل الآخرة همه. ولا شك، فهنيئا له، فإن له الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. من معانيها ما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمقصود بالحياة الطيبة التي يحياها المؤمن في دنيا حياة قلبه بالإيمان، وانشراح صدره، وسعادته بإيمانه بربه. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. لما الخوف عباد الله؟ وقد ضمن لنا ربنا أرزاقنا. قال الحسن البصري رحمه الله: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إنك غفور رحيم. استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. فلنتأمل أيها العقلاء، علينا أن نقبل على عبادة ربنا حق العبادة، وأن نقدره حق قدره، ولا نخف أن يفوتنا شيء من أرزاقنا، ونبذل الأسباب، ولا نتحسر على شيء فاتنا، فإنه ورب العزة والجلال ليس من نصيبنا. جعلني الله وإياكم من أهل الرضا بما قدر ربنا وقضى. قال الله جل ذكره: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قال ابن كثير رحمه الله: أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق إلا الله وحده لا شريك له. فلنعد إلى ربنا، ولنعلق قلوبنا به، ونجعل توكلنا عليه، ونسأل ونكثر من سؤاله، فهو الغني الجواد سبحانه، وهو الذي يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هو الكريم سبحانه، هو الكريم الجواد سبحانه، لا يرد من دعاه. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. فلنكثر من الدعاء، ولنلح في المسألة، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. قال مورق العجلي رحمه الله تعالى: لقد سألت الله حاجة كذا وكذا منذ 20 سنة فما أعطيتها ولا أيست منها. وقال الأوزاعي رحمه الله: يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. فعلينا أيها المؤمنون أن نكون كذلك، وأن نكثر من الدعاء، فإنما نسأل ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه وهو سبحانه مالك الملك، وخزائنه لا تنفد ولا يعجزه شيء، وهذا من تعظيم الله وتقديره حق قدره. ولنكن أيها المؤمنون من أهل اليقين والثقة بما عنده سبحانه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها المؤمنون، علينا بالرضا بما قسم ربنا وقضى، ولنعلم أنه سبحانه قد يصرف عن أحدنا الرزق وهو يحبه، لأنه علام الغيوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أي خشية من زيادة العلة والمرض أو تأخر الشفاء. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن منع الله عبده من بعض محبوباته هو عطاء منه له، لأن الله تعالى لم يمنعه منه بخلا، وإنما منعه لطفا. فلنرضى عباد الله ولنحمد الله ولنشكر ولنعلم أن كل شيء عنده بمقدار. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا تتحقق الاستقامة في عبادة الله إلا أن يكون العبد سويا في نفسه، وأن يكون سيره على الطريق القويم، على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة. وهذا هو ميزان المتقين، وأن تكون الآخرة همنا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اجعل الآخرة همنا. اللهم أعنا على بذل الأسباب والرضا بما قسمت لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، إن الله تعالى خلقنا لعبادته، وكفل لنا أرزاقنا، وأمرنا ببذل الأسباب الشرعية، ونهانا أن يقترب أحدنا مما حرم علينا مهما كانت السهولة في الوصول إليه، لأنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا أصل في الحث على تحري الحلال واجتناب الحرام في المأكل والمشرب والملبس وفي كل شأن من شؤوننا. ولنعلم عباد الله أن تحري الطيب الحلال في كل أمورنا من الأسباب المعينة للعمل الصالح، ومن أسباب استجابة الدعاء، ومن أسباب قبول الأعمال، ومن أسباب الفلاح في الدارين، ومن أسباب كسب رضا الله تعالى عن المكلفين، لأنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها المكلفون، إن الله تعالى ضمن لنا أرزاقنا، فلا يغادر واحد منا هذه الحياة وبقي له مثقال ذرة من دينار أو درهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. وفي رواية: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. وفي رواية: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. فأين الثقة بالله؟ وأين التقوى؟ قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أن يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. أين الفقه في الدين أيها المؤمنون؟ ولم الهلع والخوف كما يقال من المستقبل؟ وهل المستقبل إلا بيد الرزاق ذي القوة المتين سبحانه؟ يرسل الله سبحانه ملكا لأحدنا من ذكر وأنثى وهو في رحم أمه، ويأمره بكتابة 4 كلمات لا يمكن أن يتخلف منها شيء البتة. يقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. أيها الأكارم، أرزاقنا مكفولة وليس في ذلك شك عند ذي عقل، ولكن لا يعني أن نجلس في بيوتنا ونتمنى أن تمطر السماء ذهبا أو فضة، بل أمرنا ببذل الأسباب الشرعية وبقوة التوكل على الله. واسمعوا يا رعاكم الله، قال ربنا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فقد أخبر الله تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، وأنه سبحانه يعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله سبحانه. أيها المؤمنون، إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. نحتاج إلى تأمل مثل هذا عباد الله، وأن نفهم المراد منه، وأنه ليس معناه أن يترك الإنسان ما أباح الله له مما يتقوى به من الأسباب، أو يترك الأسباب التي تجعله مستغنيا عن الناس، أو يذل نفسه لهم، أو يجيع من يعول ويقود. قال ابن القيم رحمه الله: من أبلغ أنواع العذاب في الدنيا هو لمن أقبل على الدنيا بكليته لا يشبع من جمع حطامها ولا يكل من السعي خلف رفاتها، فهو في الحقيقة في انقطاع كلي عن الآخرة، وفي تباعد كلي عن كل ما يقرب إلى الله عز وجل. أما ذلك المؤمن الذي يسعى خلف تجارة ناجحة ينمي منها ماله وهو يعمل الصالحات، غير غافل عن أمر آخرته، ولا هو متباعد عن الله عز وجل، بل إنك تراه قائما بحق الله عز وجل في ماله، فيخرج زكاته ويتصدق في سبيل الله عز وجل، فهو من الفريق الثاني الذي جعل الآخرة همه. ولا شك، فهنيئا له، فإن له الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. من معانيها ما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمقصود بالحياة الطيبة التي يحياها المؤمن في دنيا حياة قلبه بالإيمان وانشراح صدره وسعادته بإيمانه بربه. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. لما الخوف عباد الله؟ وقد ضمن لنا ربنا أرزاقنا. قال الحسن البصري رحمه الله: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إنك غفور رحيم. استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. فلنتأمل أيها العقلاء، علينا أن نقبل على عبادة ربنا حق العبادة، وأن نقدره حق قدره، ولا نخف أن يفوتنا شيء من أرزاقنا، ونبذل الأسباب، ولا نتحسر على شيء فاتنا، فإنه ورب العزة والجلال ليس من نصيبنا. جعلني الله وإياكم من أهل الرضا بما قدر ربنا وقضى. قال الله جل ذكره: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قال ابن كثير رحمه الله: أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق إلا الله وحده لا شريك له. فلنعد إلى ربنا، ولنعلق قلوبنا به، ونجعل توكلنا عليه، ونسأل ونكثر من سؤاله، فهو الغني الجواد سبحانه، وهو الذي يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هو الكريم سبحانه، هو الكريم الجواد سبحانه، لا يرد من دعاه. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. فلنكثر من الدعاء، ولنلح في المسألة، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. قال مورق العجلي رحمه الله تعالى: لقد سألت الله حاجة كذا وكذا منذ 20 سنة فما أعطيتها ولا أيست منها. وقال الأوزاعي رحمه الله: يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. فعلينا أيها المؤمنون أن نكون كذلك وأن نكثر من الدعاء، فإنما نسأل ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه وهو سبحانه مالك الملك وخزائنه لا تنفد ولا يعجزه شيء. وهذا من تعظيم الله وتقديره حق قدره. ولنكن أيها المؤمنون من أهل اليقين والثقة بما عنده سبحانه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها المؤمنون، علينا بالرضا بما قسم ربنا وقضى، ولنعلم أنه سبحانه قد يصرف عن أحدنا الرزق وهو يحبه لأنه علام الغيوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أي خشية من زيادة العلة والمرض أو تأخر الشفاء. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن منع الله عبده من بعض محبوباته هو عطاء منه له، لأن الله تعالى لم يمنعه منه بخلا وإنما منعه لطفا. فلنرضى عباد الله، ولنحمد الله، ولنشكر، ولنعلم أن كل شيء عنده بمقدار. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا تتحقق الاستقامة في عبادة الله إلا أن يكون العبد سويا في نفسه، وأن يكون سيره على الطريق القويم على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. وهذا هو ميزان المتقين، وأن تكون الآخرة همنا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اجعل الآخرة همنا. اللهم أعنا على بذل الأسباب والرضا بما قسمت لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.